مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة معطرة بالمحبة في الله تبارك وتعالى، نبدأها وإياكم لنتبادل سويا ما عندنا من الصفحات، فعندكم الكثير منها وعندنا بعضها. تصلنا عبر رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني أو في كلمة نسمعها من شخص قريب أو عزيز، ولعلها في مثل أو حكمة، ولكن في النهاية هي ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. نبدأ ونقول حيا هلا. الرسالة في هذه الليلة، مع الاعتذار لوزارات الصحة في كل الدنيا، نقول الخنازير الثلاثة. يحكى أن رجلا كان يعاني من ضيق شديد في حياته، وهذا الضيق على منحيين: المنحى المعنوي يعاني من المشاكل والتعثرات والديون وغيرها، والأهم عنده ما يعانيه من ضيق شديد في بيته هو أولاده السبعة الذين يقطن وإياهم مع زوجته في هذا المنزل ضيق، لا يستطيعون الحركة ولا يستطيعون الانتقال في البيت بأي صورة من الصور. ففكر ماذا يفعل، قال لأستعين بصديق حكيم عنده من بعد النظرة والرؤية للأمور، لعل عنده ما أريد. فقال أذهب لصديقي، فذهب وسأله وقال المشكلة اللي انت عارفها، أنا قاعد أنا وأولادي السبعة وزوجتي في هذا البيت الضيق ولا نستطيع الحركة، فهل من حل عندك يا أبو العريف؟ قال نعم الحل عندي. قال له تفضل. قال الحل أن تحضر خنزيرا وتضعه معك في البيت. قال له خنزير؟ قال له أيوة مثل ما سمعت، خنزير، اشتري خنزير وحطه معك في البيت. طبعا هذا قبل أزمة إنفلونزا الخنازير. المهم صاحبنا قال له أكيد؟ قال له أكيد. راح واشترى الخنزير وحطه في البيت مع أولاده، وصار الخنزير على وضعه المقزز أو المقرف والتحرك في البيت بهذه الصورة. المهم بعد فترة عانى وتألم والضايق، فراح لصاحبنا مرة ثانية قال له أنا عندي مشكلة، البيت كان ضيق علي، جبت خنزير ضيق الأمور أكثر وأكثر، حل المشكلة هذه اللي أنت حطيتني فيها. قال له والله عندي حل بس يمكن ما يعجبك. قال له بس قول. قال له الحل الحقيقي أنك تجيب كمان خنزير. قال له كيف؟ قال له عشان يكون الاثنين مع بعض خنزيرين في البيت هي يضبط الأمور معك. قال له ما ينفع. قال له والله هذا وجهة نظري، عايزها خذها ومش عايزها خلاص. المهم سمع الكلام وراح اشترى خنزير ثاني وخلاه في البيت، وبعد ما كانوا سبع أولاد وزوجته وهو وخنزير صاروا وخنزيرين. بعد فترة ما قدر، اختنق، فراح لصاحبنا قال له يا أبو الفهم ضاقت الأمور أكثر وأكثر. قال له والله ما أدري إيش أقول لك، ما أنا خايف أطرح العل اللي عندي ما تقبله. قال له إياك يكون الحل، قال له هو بعينه اللي أنت خايف منه، اشتري كمان خنزير. قال له مستحيل. قال له هذا هو الحل، وإذا ما مشي الحل تعال لي. قال له آخر مرة. قال له آخر مرة. اشترى الخنزير الثالث، وبعد فترة جال صاحبنا وقال له والله ما زاد الطين إلا بلة، ما أستطيع أتصرف ولا في حركة ولا في إمكانية، إيش أسوي؟ صرنا يعني قطيع ماشي في البيت، وإحنا نفر من الخنزير هذا ونروح من هذا ونلقى الثاني على السرير ونلقى هذا تحت السرير، إيش نسويها؟ قال له عايز الحل؟ قال له أيوه. قال له الحل طلع واحد منهم. قال له يا سلام. قال له اسمعني، أنت مش جاي وعايز الحل؟ ما في حد بيجي للدكتور ويقول له لا يا دكتور هذا الدواء ينفع ولا ما ينفع، طلع خنزير. فراح مطلع الخنزير الأول من البيت وجاله بعد فترة قال له ها بشر. قال له والله يعني ها بدأت الأمور تتحلحل وصار في حركة وصار في نفس، بدل ما كنا مخنوقين من ثلاث خنازير صار في خنزيرين، مسألة صارت مبلوعة. قال له لسه. قال له بشر. قال له طلع الثاني. قال له معقول؟ قال له أيوة زي ما بقول لك. طلع الخنزير الثاني. طلع الخنزير الثاني وجاله بعد فترة قال له ها بشر. قال له يا سلام وين هالأفكار، حلو استطعنا نتحرك في البيت ونتنفس وصار أكلنا بصورة أسهل وحركتنا وطلعين من هالغرفة وداخلين الغرفة الثانية، الأمور صارت جميلة. قال له لسه أنت شفت شيء؟ قال له ها بشر. قال له طلع الخنزير الثالث. قال له معقول؟ قال له أيوة بالضبط هذا اللي يصير. طلع الخنزير الثالث. قال له أنا إفراج؟ قال له نعم إفراج. طلع الخنزير الثالث وبعدين تعال خبرني شو صار معك. صاحبنا ما صدق، مباشرة راح طلع الخنزير الثالث، وبعد ما طلع الخنزير الثالث رجع لأبو العريف وقال له والله هذه هي الحلول النيرة، وينك من زمان، حياتي ضيقة ومعاناة وغيره، الآن قاعدين نتنفس بصورة يعني ما في بعدها، والبيت يا سلام احنا بيتنا واسع بهذه الصورة واحنا مش عارفين، قاعدين نتحرك بأريحية ونروح ونرجع في البيت وما في حد معانا، ما أجمل هذه الحياة الواسعة. قال له هذه هي حياتك اللي ما اختلف فيها شيء لا قبل ولا بعد، تخيلها على الصورة الضيقة ستجدها أنها أوسع بكثير مما تتخيل. اللهم وسع علينا حياتنا، وسع علينا حياتنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. شو رأيكم نعرف باقي تفاصيل القصة وما تحمله سطورها؟ ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام، حي هلا مرة أخرى، ونحن نكمل فصول هذه القصة التي يعيشها كثير منا، الفصول التي تحمل في طياتها نوع من المعاناة أو الضيق أو الألم الذي قد يعتري كل واحد منا، وكل منا له مبرراته وأسبابه، وما أكثر هذه المبررات والأسباب. صاحبنا بطل هذه القصة عانى من أمر لعل الكثير يراه ألزم مشاكل الحياة وأكثرها، أو هو سقف المشاكل، ألا وهو ضيق البيت. فعلا ضيق البيت من الأمور التي يضيق معها خلق الإنسان، يحس أنه مخنوق لا يستطيع التنفس حين يضيق عليه بيته، وكلما زاد عدد الأبناء كلما زاد عدد الأولاد، كلما وكبروا كلما صار التحرك في هذا البيت أمر غير محبوب أو غير مرغوب. وهذه مشكلة فعلا، حتى أن العرب كانت دائما تمدح صاحب البيت الواسع، لأن هذا البيت الواسع يعطي اتساعا في أفق الإنسان ولا يحس معه بنوع من المضايقة. المهم، هذا الرجل أراد أن يحل هذه المشكلة، ونحن في حلنا لمشاكلنا كثيرا ما نلجأ لمن حولنا، لمن نحسن الظن بهم، ولا شيء في ذلك على الإطلاق. ولكن أيضا في كثير من الأحيان تكون الحلول عندنا في الداخل، عندنا نحن، ولكننا لا نراها بصورة جيدة. وما يفعله الآخرون أو ما يفعله الطرف الذي ذهبت إليه للتوصيف أو للتشخيص أو للحل هو مجرد نظرة من خارج الملعب. وما أكثر حاجتنا لهذه النظرة، النظرة المتأنية المتأملة، نظرة من لا يعاني من الألم، نظرة من لا يعاني من الضيق، كحال الطبيب. الطبيب فعلا عارف الألم بالضبط، وعارف المشكلة اللي عند الإنسان، ولما جاء المريض وشرح له من أول كلمة عرف شو اللي عنده، ولكن وهو يعالج لا يشعر بهذا الألم، فهو متجرد من الضيق الذي يعاني منه المريض. حين يضع مضبعه ليشرط ليقطع، القطع مؤلم للمريض فقط، والطبيب لو أحس بهذا الألم لما استطاع أن يعالج، لما استطاع أن يداوي. جاله وقال له أنا أعاني من ضيق في البيت، وأعاني ما مش عارف أتصرف ولا عارف أقعد أنا وأولادي، فشو الحل؟ قال له الحل بسيط، جيب خنزير وحطه معك في البيت. واختيار الخنزير هذا له معنى، يعني كان ممكن الناس يقول له جيب كلب أو جيب أي شيء وحطه معك في البيت، وهذا الأمر ما كان سيكون صادم ولا أمر فيه مدعاة للحل. ليش؟ لأن وجود الكلاب في البيوت أمر معتاد، إما الناس بتحطها للزينة أو بتحطها للصيد، قد لا يكون هذا في بيت الفقراء كصاحبنا اللي بيته ضيق، لكن في النهاية وجود الكلاب، حتى كلاب اللي هو الرجل عنده راعي أو غيره عنده كلب، فوجود كلب في البيت أو اثنين أو عشرة لا يسبب مشكلة إضافية لهذا الشخص. ولكن اختار الخنزير ليبين أن الخنزير حتى في اسمه مشكلة، مجرد أنه ذكر اسمه الناس تأففت وضايقت، لأنه الحرمة الشرعية لمسألة اللحم، ومسألة التعامل معه، مسألة ارتباطه بالنجاسة، مسألة ارتباطه بالدياثة، وكل هذه التفاصيل التي نبغضها نحن كمسلمين ولا نقبلها بصورة من الصور. فلما يقوله بهذه الصورة يعني قاعد يرفع سقف مشكلاته إلى الحد الأعلى. إذا كان عندك مشكلة في بيتك الضيق زودها، فهذا التزويد لازم يكون هو نفسه زيادة، لازم يكون من أمر لا تقبله النفس. وهذا ما حدث مع الرجل، قال له كيف عايز نحط خنزير معي في بيتي؟ أنا قاعد أعاني فعلا من أولادي، قاعد أعاني من أولاد الموجودين في البيت، 7 أولاد وأنا وزوجتي ما في حركة، لكن تيجي تقول لي حط خنزير كمان؟ هذه هي المشكلة المرفوضة. خلينا نبعد قليلا عن مشكلة صاحبنا هذا ونقول إن كل واحد منا عنده مشاكل، ولكن كيف يمكن أن يكون الحل للمشكلة مشكلة أخرى عليها؟ نحط الثاني، حط الثالث، هذا التدرج ما فائدته؟ فائدته أنك في مأزق، أنك في مشكلة، البيت ضيق وقاعد تتخيل، تتخيل. هو حول هذا التخيل إلى واقع، إلى صورة حقيقة يعيشها صاحبنا. إيش هي الصورة؟ إنه جاب له خنازير وحط معاه في البيت وتدرج شوي بشوي. هذا بيقول لك أنت عندك مشكلة، اتخيل إن في مشكلة إضافية أو زود عليها مشكلة. لن نزيد المشاكل بمشكلة إضافية، ولكن سنتخيل سويا، أسأل الله يعافينا وإياكم من البلاء ومن المشاكل ومن المصائب. عنده مشكلة البيت ضيق، زوده بخنزير. عنده مشكلة في مرض معين، زود عليه تخيل أنه عنده مرض ثاني. الله يعافينا وإياكم، واحد يعاني من مرض معين وحاس أن هذا المرض يعني هو سقف المشاكل في الدنيا كلها، ما في مشكلة بعد هذه المشكلة. وفي ناس الزكام بالنسبة لي هو سقف المشاكل، وفي ناس تعودت على المصايب حتى يقولون خدوا تعود على اللطم، وإن كانت هذه الكلمة غير جائزة، اللطم محرم بكل صوره، لكن هو يقول لك مشكلة هذه هينة. لكن نتكلم عن الإنسان اللي شايف أن مشكلته هي سقف المشاكل وشايف مرض معين. وخلينا حتى نسلم جدا أنه مرض خطير، ولنقل عافانا الله وإياكم، هو مرض السرطان اللي هو أصبح الآن للأسف وأسأل الله أن يعافينا منتشر في بلادنا، بلاد المسلمين بشكل كبير جدا للأسف. زمان كانت الناس المرض مش موجود، حتى الناس كانت بتقول الخبيث، ما حد بيقول الاسم، يقول لك اللي ما يتسمى، لأنه أمر صعب ما يذكر حتى أسأل الله يعافينا وإياكم. المهم واحد شايف أن مسألة أنه عنده ورم، أسأل الله يعافينا وإياكم، وهذا هو نهاية العالم بالنسبة له، لا توجد مشكلة أعلى من ذلك. خلينا نقول أسأل الله يعافينا وإياه، راح للدكتور وقال له والله أنا عندي المشكلة الفلانية وعندي الورم الفلاني ومش عارف. فهو بيفحص قال له والله انت عندك مشكلة خطيرة في الكبد ولعلها اخطر من مشكلة السرطان. قال له معقول؟ قال له والله طبعا الكبد ايام معدودة وستقف عن كل وظائفها. معقول؟ قال له والله وفي شوية تحاليل عايزك تروح تعملها عشان اطمن على باقي الامور. راح صاحبنا يطمن على باقي الامور، فوجد انه عنده، الله يعافينا واياكم، احنا ما زي ما بقول ما بنفول على حد، ولكن بنحط الصورة، بنحط الخنازير اللي صاحبنا حطها في البيت الضيق. قال له عندك فشل كلوي والكلى لا تعمل بالشكل الجيد، كأنه يقول له بطن الأرض أولى من ظهرها، عنده سرطان وأجد كبد وأجد. فتخيل هذه المأساة، خلاص الدنيا ضاقت والأمور أغلقت وكلها أيام، ويا جماعة جهزوا الكفن وحد يروح يشوف القبر وغيرها من الأمور وهذه المعطيات. طيب خلينا نرجع بالصورة للخلف قليلا ونقول أنت اكتشفت أن في ورم خبيث، وهذا الورم هو سقف المشكلات بالنسبة لك، لكن لو ضفنا هذه المشكلتين شو هيكون؟ هتكون خلاص انتهت الحياة. فمعناتها ايش الحل؟ ترضى بما قسم الله لك تبارك وتعالى، تقنع بان هذا المرض موجود وهذا المرض خطير، لا نهون من هذا الامر، ولكن لا نهول ولا نهون. المسألة كبيرة ولكن ليست هي سقف العالم وليست هي نهاية المشكلات. فتخيل لو أن المرض هذا كان معه مرض ثاني أو مرض ثالث أو رابع، وكثير من الناس لستة الأمراض موجودة والقائمة كبيرة، وبدل ما قاعد يراجع عن طبيب واحد بيراجع عن طبيب واثنين وثلاثة، وليس من الترف بيروح الطبيب النفسي كمان عشان يضبط معاه الأمور النفسية. طيب أيهم أحسن حالا، صاحب المرض الواحد ولو كان خطير، ولا صاحب لستة الأمراض بهذه الصورة؟ أسأل الله يعافينا وإياكم. طبعا مرض واحد، لا نتمنى لأحد المرض ولا نقول إن المسألة هينة، ولكن نقول تخيل أنك أصبحت على هذه الصورة. بالمقابل أنت، خلينا هذه صورة، إحنا بنضرب أمثلة حتى نقرب، والمسألة طبعا أنت المفروض كل واحد ينزل المسألة على نفسه. هذه هي دائما فائدة النقاش بتفكير والتفكير بصوت مرتفع سويا. مسألة المرض فيما يقابلها مسألة الفقر. أنت طالع الصبح من بيتك تقول أنا والله ما عندي ولا درهم في جيبي، يعني ما أدري شو هتجيب غدا للأولاد، من وين هتجيب لهم أكل، أنا ما عندي فلوس. طيب والحرمة طلبت مصاريف المدارس وصار الأمر الفلاني ومش عارف إيش، من أين سأصرف؟ ما في. طب إيش الحل؟ جيب لك خنزيرين وحطهم معاك في البيت. لا، كيف تحسبها؟ تقول أسأل الله أن يعافينا وإياك. طلعت من باب البيت ما في جيبك ولا درهم، اتصلت الزوجة وقالت له ارجع يا أبو فلان، الحق ابنك انكسرت رجله، أسأل الله أن يعافينا وإياكم وأبنائنا جميعا. طب تعال وشيل ودي المستشفى. طب المستشفى احنا نتكلم عن بعض البلاد اللي هي مسألة العلاج غير موجود فيها، غير في تأمين صحي وفي مصاريف على المستشفيات وتفاصيل طويلة عقيمة. خذ الولد وديه مستشفى واصرف عليه مبالغ فلانية للعلاج وللدواء والقعدة في البيت وغيرها من التفاصيل. معقول؟ اه والله معقول. طيب شو الحل؟ شيل الولد، شيل مش عارف ايش، امه بتشيل، اب صار شيء في ظهرها، كيف؟ خذها وديها المستشفى. تودي الام ولا تودي الولد ولا شو هتسوي؟ ولا تقعد تنعي حظك العاثر جنب الكل؟ كانت مشكلتك ايش الصبح؟ مشكلتك انك طالع وما في جيبك ولا درهم. صاروا المشاكل ايش؟ الزوجة المريضة والابن المصاب وغيرها من البلاوي. وين احسن؟ احسن اقول الحمد لله ما في فلوس بس انا مرتاح بفضل من الله ونعمة، اذا كانت الفلوس غير موجودة لكن المصائب الثانية غير موجودة، فاكتفي بهذا القدر من المصائب واقول اسأل الله ان يدفعه. هروح حتى برضو نوضح النقطة ونعود ونرجع ونقول في الحالة الاولى المرض موجود فانت تخيلت ان في اشياء اخرى عليه، وفي الحالة الثانية موجود او عدم الفلوس موجود وتخيلت عليه امر اخر. هذا لا يمنع بحال من الاحوال ولا يقول باي صورة من الصور انك انت ما تحاول دفع البلاء. دفع البلاء والسعي لرفعه من الواجبات الشرعية. لو انت قلت انا توكلت على الله وما سعيت لرفع وازالة هذا المصيبة الحاصلة انت تكون خالفت، لان من كمال التوكل على الله تبارك وتعالى الاخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب في حالة المريض الاول، الان صار فيه علاج لكل الأمراض، روح ودور على دكتور يعالجك من هذا المرض، يزال هذا الورم أو غيره، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. فأنا الأول، وفي الحالة الثانية أنا أدور على عمل وأروح أشتغل وأشوف عمل إضافي وغيره عشان أرفع حالة عدم وجود المال وعدم والفقر اللي أنا فيه. إذن أنا كأني نازل من منحدر. تخيل معي الصورة، أنت بشارع والشارع نازل منحدر، فنزولك سيكون سريع، فأنت ما تسعى إليه أن تخفف اندفاعك في النزول. هذه الخطوة الأولى، أنت مندفع خفف اندفاعك في النزول، ثبت في مكانك، وقفت في مكانك اللي هي المصيبة اللي هي عندك، أسأل الله أن يعافينا وإياك منها. الخطوة الثانية إيش هي؟ ارجع لورا، ارفع الانحدار الأول، ثبتنا الانحدار وبعدين ارفعه مرة ثانية، وقف على أرض صلبة، قف على أرض ثابتة، خذ بالأسباب. هتروح هذه المشاكل؟ هتنتهي هذه المشاكل؟ احتمال. هل ستزول بالكلية؟ الله أعلم. لكن أنا خذت الوقاية الأولى في دفع أي مصيبة أخرى بالتخيل، وتخيلت أن عندي مشاكل أكبر فهانت المصيبة علي وهان وقع الأمر علي. الخطوة الثانية، بدأت في إزالة المصيبة نفسها، بدأت في السعي لحل هذه المشاكل. وما أجمل هذه الصورة، ثبت وبعدين أزلت فقط. لا طبعا، في علاجات أخرى تحتاج إلى نظر وإلى تأمل. أعتقد أن هذين الأمرين لو حطيناهم بروزنا عليهم، أننا ثبتت المشكلة الأول بتخيل لمصيبة أكبر ثم حاولت إزالة المشكلة بنفسها، هذه صورة وللأمر صور أخرى أعتقد أن نحتاج إلى الوقوف معها. سنقف سويا ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
صفحات كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميق الأذى عن الطريق صدقة.
خلصت؟ لا لسه، وعشان ما خلصت نقول حيا هلا. حلينا المشكلة؟ لسه ما انحلت، لأن احنا قلنا ان المشكلة هي مشكلة واحدة، وحتى تسعى للحل بتعمل امرين. الامر الاول انك تتخيل انك ابتليت بمصيبة اخرى معاها، او مصيبتين او ثلاثة، زي صاحب الخنازير الثلاثة اللي قال له حط خنزير وحط الثاني وحط الثالث. اتخيل، وبعد ما تتخيل هتلقى المسألة هانت عليك، وهذه اللي شبهناها بالانحدار، وقلنا انك ثبت قدميك ووقفت الانحدار. هذا الحل الاول. النقطة الثانية او الخطوة الثانية ايش هي؟ تحاول ازالة المشكلة الرئيسية. في حالة الرجل الاول انه يحاول يشوف مشكلة في بيته الضيق، يوسعه ويشوف غيره ويسعى بصورة، يأجر واحد ثاني، الله اعلم. حتى نتفق ان احنا ما نحمل عصا سحرية، لا احنا ولا الرجال ابو العريف اللي هو راح له يحل المشكلة. ما في حد ماسك عصا سحرية. كل واحد بيعطيك ما يتخيل انه الحل، او ما يظن انه هو ممكن يكون الحل. فالمهم الامر الاول، انت تخيلت ان في مصيبة ثانية اضيفت على المصيبة الاولى، فهانت عليك المشكلة، هانت عليك المصيبة. حلو. وقلنا الامر الثاني انك انت تسعى لازالة المصيبة الرئيسية اللي هي العلاج. اللي مريض بالمرض الاول قلنا يتعالج، الله يعافينا وياه. الفقير يحاول ان يدور على عمل اخر ويبحث عن عمل وغيره. مثلا اللي هو ما رزق بالذرية، كم من شخص ما رزق بالذرية شايف ان هذه مصيبة المصائب، انه ما عنده اولاد. لا والله، في غيرك عنده اولاد وعيشوه الحياة بشكل سوداوي مظلم، يقول لك بس يجوا الاولاد. لا، مش يجوا الاولاد. لذلك من يسأل لا يسأل له الذرية الصالحة. يتخيل واحد منا انه هو عنده ذرية، ولكن هذه الذرية اساءت اليه في دينه، اساءت اليه في دينه، وين الأولى؟ لا، الأولى ما عندي أولاد، والحمد لله فضل من الله ونعمة، أسأل الله يبارك لنا جميعا في أولادنا ويرزق المحروم. المهم قلنا تخيلت أن في غيرها، حاولت تزيلها. نرجع ونقول ما انحلت، اللي هي الخطوة الثالثة. هل نعتقد أنها واجب أنها تنحل؟ لا طبعا. في حالة الرجال المريض راح ودور وتعالج وما خف، ما شوفي من مرضه. الفقير دور على العمل وما لقي. إذن شو معناها الإجابة؟ إنه ظل على فقره. هو بداية هون على نفسه المسألة بإنه تخيل إن في غيرها. ما رزق بالذرية، تعالج، راح مرة واثنين لدكتور وثلاثة وأربعة وما رزق بالذرية. إيش هو الحل؟ إحنا ثبتنا وبعدين حاولنا نزيل، ما أزيلت المشكلة. نأتي إلى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الرضا، القناعة بالحالة اللي أنت فيها. تقول الحمد لله يا رب، أنا أحسن من غيري. قطعا أنت أحسن من غيرك، قطعا هذا الأمر أفضل بكثير من الحالة اللي هي فيها مشكلة واثنين وثلاثة وعشرة. وهذه مسألة أعتقد أن احنا حتى ما نكون أيضا يعني مفرطين في التفاؤل، مسألة ليست بهينة. حتى أنا قاعد أعطيك دواء لازم أنبهك، أقولك الدواء هذا اللي أنت تشربه مر، مش زي ما قالوا الدواء في سم قاتل، لا، الدواء مر صعب. لذلك الرضا هو درجة من درجات الصبر، والصبر يعني لما يقول لك هذا طعمه صبر مر علقم، هذه المرارة مرارة صبر لا ينكر أحد وجودها، ولكن كلما زاد صبرك كلما زاد أجرك، حتى تصل إلى المرحلة الأعلى، هي مرحلة الرضا والقناعة بما قسمه الله تبارك وتعالى لك، وهو آخر العلاج. والعلاج آخر إيش بيكون؟ الكي. والكي مؤلم والصبر مؤلم. الصبر فيه معاناة، ولكن يجب أن تعاني حتى ترتاح في النهاية، حتى تجد أن الأمر والله أنا فكرت وسعيت بكل السبل، اتخيلت وشفت أن في ناس أفقر مني. إذا كنت مش تلاقي تأكل، هذه قناعتك وهذه فكرتك. وبعدين هي المسألة النسبية، حتى تتخيل المسألة النسبية. اللي أنا شايفه فقر في غيري أفقر مني، اللي أنا شايفه معاناة في معاناة أكثر مني. وإذا مش مصدق شوف بعض الدول اللي دخل الفرد فيها في السنة بالدولارين وبالثلاثة في السنة بالكامل. مين منا بهذه الصورة؟ انت بتقول انا ما باكل لحمة في الاسبوع غير مرة في الاسبوع، غيرك ما بيأكلها غير مرة في السنة اللي هو يوم العيد ومن صدقات الناس مش من جيبه كمان. هذه الصورة لعلها هونت عليك المشكلة بشكل كبير جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزرع في نفوسنا قناعات بالخير وأن يربط لنا دائما بالحق. وحتى ألقاكم على صفحة أخرى أقول لكم دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات يحلق فكرنا فيها.